قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علمًا ينفعنا. اللهم ارحم موتانا وموتى جميع المسلمين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فكان الحديث فيما مضى حول كتاب الله عز وجل، والحديث عن القرآن لا ينقضي ولا ينتهي، وبركات كتاب الله عز وجل لا حد لها، فهو أعظم الأشياء بركة كما قال ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فوصف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم بأنه مبارك، وهذا الوصف ينتظم صفات عظيمة لكتاب الله عز وجل. والبركة تعني كثرة الشيء، وتعني ثبوته ودوامه، وتعني زيادته، فصاحبه لا يزال في زيادة من الخير ما قرأ كتاب الله تعالى وتدبره وكان جليسه وأنيسه. وهذه البركات كما ذكر لا تنتهي، لكني أذكر في هذه العجالة شيئاً مما ورد في كتاب الله عز وجل. من ذلك قوله عز وجل في هذه الآية العظيمة التي يحسن ويتأكد الوقوف عندها كثيراً، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في هذه الآية جملة من الأوصاف والبركات، منها أنه موعظة، وما أحوج القلوب لما يعظها ويذكرها بخالقها وبارئها سبحانه وبحمده، فإن كل شيء يرد على هذا القلب، فما يسمعه الإنسان يصب في قلبه، وما ينظر إليه بعينه يصب في قلبه، ويتأثر القلب بهذه المؤثرات العظيمة، وبصلاحه صلاح الجسد وبفساده فساد الجسد كله. لذا كان هذا القلب يحتاج ولا يزال يحتاج إلى ما يقربه إلى الله عز وجل، إلى ما يرققه، إلى ما يزيل خشونته وغفلته. وأعظم ما يذكره بالله عز وجل كتاب الله عز وجل. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد. فإن القلب تعتريه أمور قد تؤدي به عياذاً بالله من ذلك إلى القسوة. وإذا قسى القلب لم يتعظ بشيء، ولم يرق ولم يلن لشيء أعظم من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإذا كانت الأرض إذا يبست وأمحلت وأقحطت، إذا كانت تحيا بالغيث، فإن هذه القلوب تحيا بكتاب الله عز وجل، ودون كتاب الله عز وجل هي على خطر من القسوة، بل على خطر من الموت عياذاً بالله من ذلك. قال عبد الله بن مسعود وأثره في الصحيح: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. فإذا كان المعاتبون بهذه الآية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وهم لما يزالوا حديث عهد بإسلام وفي قوة ورغبة وإقبال ونشاط، فما الظن بعدما ينيف على 1400 سنة؟ والله المستعان. لكن العزاء في كتاب الله عظيم، فالقرآن الذي نزل عليهم هو الذي بين أيدينا غضاً طرياً، كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما غيرت منه آية ولا بدل منه حرف، كيف والذي تكفل بحفظه رب العالمين؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعظوا قلوبكم يا إخواني بكتاب الله، بقراءته، بتأمله، بتدبره، بالنظر فيه، فإن بركة القرآن تكون كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين قدس الله روحه، تكون بالأثر وبالتأثير وبالأجر. ونحن يا إخوان لا نكاد، بل الكثير لا يكاد يعرف من كتاب الله إلا الأجر فقط، فهو يقرأه نليل الحسنات، وهذا مطلب عظيم لا شك يحرص المسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله في كل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فثلاثون حسنة في ألف لام ميم، من لا يطمع فيها يا إخوان؟ لكن لا ينبغي أن نتصور أن المقصود هو حصول الأجر فقط، بل للقرآن أثر وتأثير كما قال رحمه الله تعالى. وتأثيره بينه ربنا عز وجل في قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا القرآن لو أنزل على جبل لتصدع الجبل، وهو الأصم القاسي. فما لقلوبنا يا إخواني لا تلين ولا ترق لكتاب الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا رأيت من قلبك عدم انشراح للعمل فاتهمه، فإن الرب شكور. الله سبحانه وتعالى يشكر من عباده أن يعملوا الأعمال الصالحة، ويضاعف لهم الأثر والمثوبة والأجر. والذين اهتدوا زادهم هدىً وآتاهم تقواهم. فإذا رأيت قلبك لا ينشرح لكتاب الله ولا يطمئن لكتاب الله، فعد على قلبك باللوم، واعلم أن الخلل فيك والنقص منك، وأنه واجب عليك أن تتوخى الطريقة التي تجعل هذا القرآن ينفذ إلى روعك وقلبك وروحك، فيكون له هذا التأثير الذي لو كان على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والله المستعان. وأما الأثر يا إخوان فبركته في القلوب عظيمة، وأثاره فيما يرث القلب من علم نافع وعمل صالح يظهر أثره على الجوارح وفي أعمال القلوب وفي نشاط الإنسان ورغبته في الخير، ما لا حد له ولا عد ولا حصر. فعظوا قلوبكم يا إخواني في كتاب الله، يسمع الإنسان مواعظ الناس ويتغافل عن مواعظ رب الناس سبحانه وبحمده، وكل آية من هذا الكتاب رسالة إليكم يا عباد الله. كان السلف يرونها رسائل من الله إليهم، يقرؤونها بالليل ويطبقونها في ليلهم ونهارهم. البركة الثانية في قوله عز وجل: وشفاء لما في الصدور، شفاء للقلوب ولكل ما في القلوب مما يعتري القلوب من المؤذيات، وما أكثرها في هذا الزمان، والله المستعان. القلب ضعيف والمؤثرات تشيب لها القلوب يا إخوان، المؤثرات من فضول المباحات، ناهيك عن الموبقات، ولا قوة إلا بالله. فتحت الدنيا وأشغلت القلوب بها، وآذت القلوب والنفوس، وألهت الإنسان عن نفسه وعن أهله وعن ولده وعن والديه، مثل قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. فكلما كثر التكاثر كلما زاد اللهو، واللهو محطه القلب. والقلوب يا إخواني تتعرض للأمراض كتعرض الأبدان، إلا أن فتكها بالقلوب أشد وأنكى وأعظم. البدن يمرض ويشفى، وإذا تفاقم المرض به انتهى به إلى الموت، وسبيل الموت غاية كل حي. ولكن مرض القلوب هو المرض العضال، ولا قوة إلا بالله، والذي ينتهي بالإنسان إلى خسارة الدنيا والآخرة. القلب مريض شفاؤه بكتاب الله عز وجل، وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والقلوب تتعرض لأمراض كثيرة تندرج تحت مرضين خطيرين. المرض الأول مرض الشبهات، والمرض الثاني مرض الشهوات. وإذا دخلت الشبهة في القلب وقرت فيه وقرت به، غص صاحبها بها وأراد أن يتقيأها، وربما لا يستطيع. وهو الذي كان جنى على نفسه بتعريض قلبه وعقله لهذه الشبهات، واليوم تطير الشبهات وتسير في كل وجهة واتجاه، ويسمعها القاصي والداني والصغير والطفل والكبير، وهذا أمر في غاية الخطورة. وسبيل النجاة منها الوقاية أولاً وقبل كل شيء، فالوقاية لا يعدلها شيء. ثم إذا ابتلي الإنسان بها فسبيل ذلك شفاؤها بكتاب الله عز وجل عن طريق العلم العظيم والعلم النافع المستنبط من كتاب الله عز وجل. وتأملوا كيف قال الله عز وجل: وشفاء، ولم يقل ودواء، لأن الدواء قد يحصل به الشفاء وقد يحصل به عكس مقصوده، وإنما الشفاء غاية الدواء. فكتاب الله شفاء لأمراض الصدور. المرض الثاني والأخير في هذه الكلمة مرض الشهوات، عياذا بالله. فيبتلى الإنسان بالشهوات والميل إلى المحرمات، ويصبح عابداً ذليلاً تسوقه نفسه الأمارة بالسوء، فيقع في العطب ويقع في المنكرات، ثم يتمنى أن يتخلص منها، ولكن المعاصي لها أثر في القلوب فتقيدها وتكبلها، ويستمر الإنسان يتنقل فيها من معصية إلى أخرى ومن صغيرة إلى أكبر، وهكذا يتدرج به الشيطان في خطواته. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وهن أفضل النساء وأمهاتنا رضي الله عنهن وحاشاهن، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فخضوع المرأة في صوتها وخروجها للرجل في زينتها يؤدي إلى أن يبتلى عياذاً بالله هذا المريض في قلبه إلى أن يطمع فيها إذا كان مصاباً بهذا المرض، وهو مرض الشهوة، وشفاؤه من ذلك خوفه من ربه ومراقبته له واستقامته على دينه، وذلك يكون بتلاوة كتاب الله عز وجل. وختاماً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.